الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. الوجه الثالث في الاستدلال على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم أن الكمالات النفسية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، فهذا يكون شاهدا على إمامتهم مقويا ومعارضا للشواهد الأخرى إن لم يبلغ في بعض الأحيان مرتبة يكون بحد نفسه دليلا على الإمامة، كما فيما لو دل مثلا كما لو يعني لاحظنا الجانب العلمي للأئمة صلوات الله عليه. الجانب العلمي للأئمة صلوات الله عليهم يكشف عن تميزهم على الأمة بشكل منقطع النظير، وقد يكفي لوحده في إثبات إمامتهم بالنسبة إلى بقية أفراد الأمة. وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، وذلك يدل على استحقاقه الرئاسة العامة، لأنه أفضل من كل أحد في زمانه، فهو الذي يستحق الرئاسة وهو الذي يستحق الإمامة. لماذا؟ لأنه يقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل، فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما. يعني ما دام منشأ الإمامة كان فيه، قابلية الإمامة تامة عنده، فإذا لابد أن يكون إمام. فمن أين بدأنا؟ لا من جهة الأثر، وإنما من جهة المنشأ، من جهة العلة. أنتم تعلمون أن الابتداء من العلة إلى المعلول يكون من نوع البرهان العلمي، فلهذا يكون قيمته أشرف من البرهان العلمي، وإن كان قد يشتركان في تحصيل اليقين، ولكن حينما تلتفت إلى هؤلاء هذه الشخصيات العظيمة في تاريخ الإسلام تجد أن لهذه الشخصيات خصوصيات، هذه الخصوصيات لابد أنها تقتضي أن يكونوا هم الأئمة. طبعا هذا الأمر يتوقف على متابعة ومراجعة متأنية دقيقة للتاريخ، لأنه بشكل مباشر الإنسان من بعيد من باب مجموعة ما سمعه من هنا وهناك قد لا يتمكن أن يصل إلى هذه الحقيقة بشكلها الواضح. نعم قد يصير إشارات تقرير للمسألة، أما إذا الإنسان لا راجع بشكل متأني دقيق، لا، هذا قد يكون ينفع في إثبات هذا الأمر. نعم تفضل شيخ. قد يكون أيضا أحد الأئمة يكمل الآخر، الإمام الناطق يكمل الإمام الصامت، لا مانع من ذلك، يعني يكون له دخل في تكميله. يعني الأئمة حسب الظاهر أيضا يتكاملون، يعني درجات التكامل بعض يقول غير متناهية، أو ولعل الواقع هكذا، درجات التكامل غير متناهية حتى بالنسبة للبشر، فهو كلما يتكامل يمكن أن يتكامل أكثر.
موجودة في كل واحد.
نعم، ما قال بأعلى مراتبها، قال بأجمعها. هذا كله مضافا إلى دعوة الإمامة عن كل واحد من الأئمة الاثنى عشر. هذه أدلة من جانب التي تقدمت، ثم الدليل الآخر أن كل منهم صلوات الله عليهم أجمعين ادعى الإمامة وظهرت المعاجز على يديه. هنا ننبه إلى نقطة، ادعاء أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة. يعني أشياء ينبغي أن الإنسان مهما أمكن أن يحفظها، كثير تنفع في قوة عقيدة الإنسان ولاء من أين صلوات الله عليهم وبصيرته. حقيقة بعض الأشياء أصلا ما مر في بالي بالدرس الله سبحانه وتعالى يعني يلهمني إياها، ولعله هذا لخيركم أنتم، وإلا الله سبحانه وتعالى لو كان يريد بي الخير أنا على الأقل فقط كان يلهمني إياه في وقت آخر. فمن القريب جدا أن هذا لكم. على كل حال بعد هذا الإنسان هو توفيقات الله سبحانه وتعالى أعلم بالعواقب وبالمصالح وبعباده. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذا دعا الإمام وقامت المعاجز على يده ثبتت إمامته، من يكون بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية؟ محتمل. الحسن والحسين عليهم السلام وزين العابدين عليه السلام أيضا محتمل، صحيح؟ تثبت إمامك. أما إذا أنت ثبت بشكل أو بآخر أن بعض المعاجز صارت على يد الإمام الجواد عليه السلام أو الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي ادعى بس إمامته هو، لو ادعى إمامته كامتداد للأئمة صلوات الله عليهم إلى أمير المؤمنين امتداد، فإذا هو ادعى الإمامة لهذه المجموعة كلها. وإذا كان هو واضح أن الإمام الهادي يوصي إلى ولده العسكري فهي معجزة واحدة تثبت إمامة أحدهم ولكنها في نفس الوقت تثبت إمامة الجميع، صحيح؟ فبالنسبة للأئمة المتأخرين كلما تزداد عقيدتنا بهم وتتضح أكثر هذا راح يأثر ليس فقط في وضوح الأمر بالنسبة إليهم هم في قبال أولئك المتقدمين من الأئمة صلوات الله عليهم، لا أكثر من هذا، لأن هذا الإمام امتداد، هذا يمثل ارتباط امتداد تتم لمشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله. أضرب لك مثال على القضية، إذا دل الدليل بشكل أو بآخر على صدور معجزة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هي هاي واحدة ما تثبت لك الإسلام؟ ما تثبت لك نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ لأن عليا عليه السلام كان هو الجندي الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمؤمن الأول لرسول الله، والتابع الأول لرسول الله، صحيح؟ فإذا هذا الرجل كان مدعوم ومصدق إلهيا تصديقا تكوينيا بالمعجزة، هو المعجزة صدقة منصوص عليه تكوينا لا لفظا، المعجزة كما بينا في وقته هي بالحقيقة ترجع إلى مضمون النص لكن نص تكويني ليس نصا لفظيا، وهذا قلنا يكون أكثر دلالة على المطلوب، صحيح؟ فهذا الرجل إذا كان إلى هذا الحد مدعوم من قبل الله سبحانه وتعالى ومؤيد، وهو أصلا شعاره ودعواه أنه امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فذاك الأمر مفروض عنه، فطبيعي هذا راح يثبت الرسالة. فأنت إذا صار واضح عندك إمامة الأئمة المتأخرين صلوات الله عليهم سيكون من الواضح أيضا إمامة من تقدمهم من الأئمة، ومن الواضح أيضا إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الواضح أيضا نبوة الأنبياء السابقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله من حينما جاء ماذا مصدقا لما تقدمه من رسل الأنبياء، صحيح؟ ونحن نلاحظ في كتبنا الروائية كثرة المعاجز عن الأئمة المتأخرين، كثرة المعاجز عن أنتم بالإمكان مثلا تراجعون الكتب التي تعالج حياة أهل البيت صلوات الله، راجع كتاب كشف الغمة من الكتب الجديدة وهو يعلق على بعض الروايات ويوضح، ومن الكتب القديمة أيضا من أقدم الكتب المؤلفة في حياة الأئمة صلوات الله من قبيل، يعني هذا أحد الكتب أو إثبات الهدى أو ما أشبه ذلك من الكتب، يعني طبعا إحنا ما عندنا استقراء تام، لكن من خلال مطالعاتنا المحدودة نجد أنه ظاهرة كثرة المعاجز في حياة الأئمة تشتد تتصاعد بالنسبة للأئمة المتأخرين صلوات الله عليه، يعني الإمام الهادي الإمام العسكري وما تبعه من إمامة الإمام صاحب العصر، يعني في قضية صاحب العصر وغيبته أيضا توجد خصوصيات كثيرة تدل على إمامته. وواضح أن الإمام العسكري ما كانت دعواه فقط أنه إمام أصلا واضح أن الشيعة بدأوا يتهيئون، يعني هو من خلال طرح الإمام، أصلا دعوة الإمام، إذا تكتشل الإمام ماذا طرح؟ ماذا كان دور الإمام الحسن؟ تلاحظ أنه دعوى أنه هو والد الإمام المنتظر، والد الإمام المهدي، يعني بدأ يمهد للغيبة، بدأ يمهد لإمامك الإمام الثاني. فما يجري على يديه من المعجز يكون شاهد صدق على كل من تقدمه من الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، وعلى من خلفه من الأئمة، الحجة المنتظر عجل الله فرجه. واضح إن شاء الله. فإحنا ما لمعنى ننظر فقط إلى معجز مثلا نجمع معاش، أفرض واحد يجي ركز، هو الحق حسن هذا، كل جانب أنت تبدأ تفتش عنه تركز بي تركز فكرك باتجاهه راح توصل للحق، راح تبدأ تتعمق تتعمق تصل إلى الحقيقة. فلو فرضنا أحدنا بدأ يركز يلاحظ يجمع الروايات التي تدل على صدور بعض المعاجز والنصوص والخصوصيات التي في الإمام العسكري عليه السلام، بدأ يجمع على الفضل، هو هذا وحدة وحدة تكفي لإثبات مجمل عقائد الإمامية فيما يتعلق يعني بالنبوة والإمامة، بل حتى في العقائد الأخرى التي نطقوا بها دوما ثبت إمامتهم، وهم كانوا يهتفون بالأمر بين الأمرين، فأنت بعد طبيعيا تؤمن بالأمر بين الأمرين، طبيعيا تؤمن مثلا بالمعاد، طبيعيا تؤمن بجميع الخصوصيات الأخرى بالشفاعة مثلا حتى الفروع إلى آخره من ضروريات المذهب. هذا مضافا إلى دعوة الإمامة عن كل واحد من الأئمة الاثني عشر وظهور المعجزة في أيديهم، وقد تواترت معجزاتهم عند خواصهم وشيعتهم كما هي مسطورة في كتب الآثار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وهي شاهدة على صدقهم في دعواهم، ولذا تسلم الإمامية لإمامتهم، وأجمعوا عليها جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل كما هو واضح. قد يسأل السائل يقول نحن نجد، طبعا هذا السؤال قد لا يطرح في أوصافنا نحن لأنه أجوبته واضحة لدينا فلا ينطرح هذا السؤال، لكن احنا هذا المفروض أن نكون على بصيرة منه. يسأل السائل يقول نحن نلاحظ أن كل طائفة كل مذهب من المذاهب ينسب معاجز وكرامات لصاحب المذهب، نأتي إلى الحنفية ينسبون إلى إمامهم كرامات كثيرة، نأتي إلى الشافعية كذلك، نأتي إلى الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، حتى غيرهم أيضا نجد أنهم ينسبون هذه الأمور. فإذا راجعنا كتب الشيعة وجدنا أيضا ينسبون الكرامة إلى أئمتهم، فليش إحنا نصدق بالمذهب الشيعي الاثنى عشري ونترك ذيك الأمور ذيك المذهب؟ إذا هي قضية معاجز الكل أدى معاجز صحيح؟ أو الكل ينقل عن المعاجز، إذا لا هي القضية مو بهذا الشكل فإحنا لابد أن نحصل في الدليل. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال قد يكون بتركم أوصابنا لا يطرح، ليش ما يطرح أوصابنا؟ فنبين القضية، هو منا راح يبدأ حل الإشكال، ما يطرح أوصابنا لأنه إحنا تربينا في خصوصية من خصوصيات مذهب الإمامية، من خصوصيات هذا الأمر تربى أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم على الحساسية الشديدة بل المفرطة في بعض الأحيان في مسألة الاعتماد والوثاقة بالعلماء. أي عالم من العلماء بأدنى مقدار إذا ظهر من عند شيء يجب رأس الناس تتوقف، صحيح؟ لأنه الذي يجمعهم بعلمائهم ماذا؟ هو الحق والله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا وجدوا شيئا من الشك والريب وإلى آخره ما سنصير توقف. بعض الأحيان قلت لكم أجد من بعض الأحيان أعداء العلماء يثيرون بعض الشبهات تجعل الناس تتوقف، لهذا الحد يعني تصل القضية لهذا مجرد إدارة شبهة هنا أو هناك فتجعل الناس تتوقف. فالعقلية أصلا العقلية الشيعية تتعامل بحساسية شديدة من ناحية الثقة والعدالة. فأنت طبيعيا تطمئن بما ينقله لك علماء، لأن هذا الأمر هو تربى عليه الشيعة جيلا بعد جيل، خصوصا هم يعيشون حالة غير رسمية ومحاربة. أدنى تدخل من السلطان أو من رؤوس الأموال أو من ما شابه ذلك من هذه الأمور تجعل الناس تتوقع، على الأقل تتردد في بعض الكتب، على الأقل تتردد في بعض الروايات، على الأقل تتردد في بعض الطروحات. صحيح أو مو صحيح؟ فلهذا ما ينقله لهم علماؤهم ولو جيلا بعد جيل من خلال الإجازة بالرواية أو من خلال الكتب المعروفة الموثقة لديهم تجعلهم يطمئنون، فهذا يمثلهم في حالة من الثقة المتوارثة تجعلهم يطمئنون بما يرويه لهم علماؤهم، بينما ما يرويه الآخرون يتوقفون عنه. فلهذا هذا الإشكال شيعيا لا تجد له طرحا بالمقدار مثلا المحتمل أو بالمقدار المتوقع، بينما عند الآخر أنت تدخل إلى أي مذهب من المذاهب تجد أنهم في وقت الصلاة يصلون خلف علمائهم. طبعا أنا ما لدي أطعن الآن بالمذاهب أو أطعن بالعلماء، لكن أنا أتبين أكو هناك حالة من عدم الحرص على الثقة والعدالة فيما بينهم، لا في الصلاة ولا في أخذ الفتوى ولا في الاحترام ولا في كل الأمور، وإنما العالم صاير دور موظف في المسجد، يبقى بالمسجد هناك موظفان، الموظف الأول الذي يخدم المسجد والموظف الثاني الذي يتقدم إلى المحراب وقت الصلاة ويصعد ويملأ الناس، يملأ أسماع الناس بالأحاديث والروايات التي حفظها عن ظهر قلب عن النبي صلى الله عليه وآله أو من الكتاب العزيز. نعم، ما أكثر ما يصادف أن يكون لبعض العلماء مواقف من المذاهب الأخرى، مواقف وخصوصيات واهتمام بالدين حقيقة يكونون متدينين، ولهذا أولئك يكسبون شعبية منقطعة النظير بالنسبة إلى أجوائهم. هذا موجود، قد يكون هناك بعض الشخصيات في كل مذهب موجود، أما الحالة العامة ما عندهم هذه الحساسية أصلا، وهو يكون فاسق ليكون فاسق، المهم احنا نصلي. صحيح، المهم هو الإمام المسجد. من يعين إمام المسجد؟ الدولة. الدولة ليس فقط الآن، من أيام العباسيين هو يعين الدولة، من أيام الأمويين يعين الدولة، والقضية ماشية على هذا النسق. زين، هذا الإمام إذا يريد يجمع حول أنصار أو يريد يجمع حول دعوة أنصار وهو ما متدين وهو مستعد أن يكون من أعوان الظلمة وهو مستعد أن يكون بوق في كل يوم يقول ما تريده الدولة وكأنه وسيلة من وسائل إعلام الدولة على مر التاريخ، تتلاعب هذا الظاهر مع الأسف، فهذا طبيعي يجعل ثقة مفقودة. وماذا نفعل؟ فمن الطبيعي جدا أنت تجي تطلع على المسلمين من خارجه، افترض نفسك أنت أصلا ما عندك أي ارتباط أو انتساب لأي مذهب من المذاهب، وانت الان بدأت حديثا اسلمت حديثا، تريد تستقرئ الامور بدقة، تلاحظ اوضاع المسلمين، انت اي وضع من اوضاعهم هو يضعف على الثقة، اي مجتمع او طائفة من طوائفهم خصوصية من خصوصياتهم تجعلك تثق بهؤلاء او بأولئك، تلاحظ هذا الامر من صدها. وما اكثر ما عهدنا حتى المتأخرين من الحكام، يعني أنا عندي أرقام على هذا لكن بعض الأشياء لا يناسب أنه ذكرها في مجلس الدرس، حتى المتأخرين من الحكام يتعجبون كثيرا أصلا لعلماء الشيعة، هو الحاكم ليس شيعيا ولكن حينما يلاحظ وضع العالم الشيعي أصلا غير وضع، وكثير من أبناء العامة أيضا ناس مؤمنين هم يحبون رسول الله حقيقة يحبون الله، ولكن فاقد، ولكنهم فقدوا الثقة بذلك المعنى بعلماء. نعم بقت كتب تطبع وخطب تداء ومساجد تمتلئ، كل هذا موجود، ولكن حالة ثقة واطمئنان حقيقية ما موجودة، ولهذا كثير من أحيان يطمئنون ويثقون بعلماء شيعة فيما إذا كانوا على الاستقامة. طبعا هذا الكنز في يوم ما إذا ضيعناه ففي الحقيقة ضيعنا الدين، ليس فقط ضيعنا أنفسنا. لأن تلاحظون هذا الجد إلى أهمية أساسية حتى في عقائد الناس، وحتى نعرف الأمانة الملقاة على عاتقنا شقد لازم إحنا نصير حريصين على هذا الأمر. مو أنه مجرد أن أنا أحاسب، لا، أنا وأنت نتحمل مسؤولية أمة، مو مسؤولية شخص من الأشخاص، لا، مسؤولية أمة على عمائمنا على عواتقنا، هذه كلها لابد أن نحملها. وإلا الله سبحانه وتعالى إذا قضى أن تستمر الهداية فماذا يفعل؟ يستبدل قوما غيركم. وإلا أن إذا لا صار البناء أن يصير الامتحان والاختبار والعياذ بالله من خلاله، فبعد الله سبحانه وتعالى يغضب ويمحق هذه الهداية من قلوب الناس. فالشاهد هذا أنه حالة الثقة وحالة الاهتمام البالغ بالتوثيق بالعدالة بصحة الخبر بضبطه بدقة نقله، هذه موجودة بنحو منقطع النظير عن الآخر، هذه يبعث على الثقة، هذا أصل المطلب. ثم المطلب الآخر الذي أشرنا إليه من قبل أن أئمتنا ادعوا الدعاوى عريضا، أئمة المذاهب ما ادعوا أنهم أئمة، غاية ما ادعى أنه مجتهد عليهم. فلان قال أنا ما صح عندي إلا 16 حديث عن رسول الله، فماذا أفعل؟ فلابد أن يعمل القياس، لابد أن يعمل استحسان. وحتى إحنا إذا تذكرون في حجية الظن المطلق نقول إذا نسد علينا أبواب العلم والعلمي، يعني لا عندنا علم وصلنا للأحكام الشرعية، ولا عندنا حجة واضحة وصلنا للأحكام الشرعية، لا خبر واحد عندنا حجة واضحة، لا ظهورات قرآنية مثلا عندنا واضحة، نسد، ماذا نفعل؟ نبدأ نعمل بالظن. وهذا في شيء معقول يبدأ يعمل بالظن، لأن هو سد على نفسه هذا البصر، يعني يبدأ يعمل بالظن، صحيح؟ فلا معنى اطلاقا لقياس الامر بالمذاهب الاخرى، اصلا المذاهب الاخرى هي ما عندها دعوه، يعني هو امام المذهب ما عنده الدعوه. فحتى لو فرضنا هو كان معذور وحقا، هذا نفترض اشد الاحتمال، وحقا صارت له بعض الكرامات حتى، صحيح، وما عنده دعوه وصارت له بعض الكرامات لمنشا من المناشئ، هو كان معذور، الله سبحانه وتعالى راجع الجل ثواب بعض الامور فالطهية للدنيا، او لا الله سبحانه وتعالى راد يظهر مثلا فضل لموقف من المواقف التي وقفه راد يظهر للناس حتى على الناس الى اخر، اسباب الكرامات متعددة، لكن ما راح تصل الى مصاف كونها معجزة، ما راح تصل المسألة الى هذه المركزة. بينما العلم لا يقولون نحن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله باصرار بتأكيد، اصلا يقفون يحاجزون على الامام انه سامعين انتم قضايا اصحابهم هشام بن الحكم، يقول لماذا خلق الله لك العين لابصر بها، لماذا خلق الله لك مثلا الاذن لتسمع بها، لماذا خلق الله القلب، قالوا يكون اماما على الجوار، قال الدين الله سبحانه وتعالى لم يدعك حتى يضع جوارحك اماما ويدع امه محمد صلى الله عليه واله بلا امام، يعني هذه المساله عندهم مساله جدا اساسيه جوهريه مركزيه في وضع، مو انه مجرد دعوة قالها يوما ما وهو مثلا متردد، وهو مثلا يخفي هذا الامر يطلع اليه بعض الاخر، لا لا، هو عنوان هذا المذهب الامامية الاثنى عشرية، يعني هو الاصل، هذا هو الاساس والمركز. ومع ذلك انت تفترض على اشد التقادم انه هذول صدقوا وذول صدقوا، زين، وغايته هذا الامر مو اكثر منه، هذا يدعي الامام ولا يوجد من يطعن به، مع انك اذا اطلعت، وارجو مراجعة كتاب الغدير في هذه المسألة، اذا اطلعت على حرب المثالب والمناقب التي شنها مذهب على مذهب اخر من بين المذاهب الاربعة الاخرى، تجد العجب العجاب حقيقة. اصلا الغدير تقريبا يعقد باب كامل لعله يقارب جزء او اكثر من جزء من كتاب الغدير، ويستعرض من كلماتهم عن فصل الحنفية، يقولون هكذا في مثلا معاجز او كرامات مثلا ابي حنيفة، ويقولون هكذا في مثال فلان في مثال مفروض احمد او مالك، والعكس بالعكس. فانت تجد هناك معركة في هذه المسألة، فعلى الاقل تتوقف او تصدق بالإيجاد فقط، هذا غاية الغاية، تصدق بالإيجاد والسلبي كله تكفر دي، تقول هذا السلبي كله فاسد والإيجاد كله صح، هذا مو معقول منطقيا، مو معقول، لو تصدق لو تكذب صحيح. ثم تأتي هل وجدت من يطعن بأئمتنا صلوات الله عليه على كثرة أعدائهم وعلى ضراوة منافسيهم وخصومهم، بحيث كان عبد العمر إلى أن يقتل، لكن يصل ما وصل الحال إلى أن يتهم بشيء من التهم اللي يعني تهمة معقولة يصير بها فلوس، رأيتم شو يقولون؟ يقولون هذا ما التزم به الجماعة كذا. أما واحد يجي يتهم ببعض التهم المنسوبة إلى بعض أئمة المذاهب ما موجود، لأنه نريد أن نصدق التهم الآن، ولكن نريد نبين الخصوصيات اللي تجعل المسلم وهو مسلم بغض النظر عن كل انتماء مذهبي وهو يفكر ويتأمل ليصل إلى الحجة الحقيقية بينه وبين الله، لحظة يجد الأمر هكذا، وإذا الإنسان يتوقف هذه المصادر بين أيديه فليراجع، فليراجع من كتب من الحنفية عن تاريخ أبي حنيفة، ومن كتب من مثلا المالكية وإلى آخره، يراجع هذه الأمور. وحتى لو راجع وصدق بكل ما ورد، لأنه هو بعد على سلامته يصدق بكل شيء على طبيعته، ما التفت إلى المثالين وما التفت إلى التهم المتبادلة فيما بينهم، حتى لو وصل إلى هذا الأمر هؤلاء ما عندهم أي دعاء، الإمامية عندهم الدعاء، الأئمة صلوات الله عليهم كان عندهم دعوة، هذه الدعوة غايته صار عندك خارقين للعادة، واحد يأيد دعوة واحد ما يأيد دعوة، فإذا أنت تتبع ماذا؟ تبع هذا اللي عنده دعوة، لا ما عنده دعوة، غايته غايته هو إنسان يقول أنا مجتهد أكثر من هذا ما يدعي نفسه صحيح؟ أصلا ولا كانوا يقبلون بغير باب الاجتهاد، يعني حتى ما يعتبر نفسه من بين المجتهدين متميز، أنا مجتهد في ضمن هذه المرحلة، وهذا بعدين اللي صار صار إنهم مركزية وأهمية بعيد غلق باب الاجتهاد صار إنهم أهمية، صحيح ولا صحيح؟ خدمة نعم. لا احنا كان حديثنا بالنسبة للمتأخرين، بالنسبة للخلفاء الأوائل بينا أنه ورد يعني بأحاديث كثيرة لأنفسهم أنه ما ادعوا الأصل، احنا أثبتنا أن الإمام عهد لا تنال الظالم كما تقدم بالأمس، ناقشنا بهذا الطريق، ما ادعوا الأصل، بالعكس هناك شواهد في كلماتهم على عدم الأصل. الشرط الأسمى احنا نلتزم به او لا نلتزم به، بغض النظر عن المناقشات السندية والدلالية فيما نسب اليهم من افضلهم، بغض النظر عن كل هذه الامور، هم كانوا يقرون بعدم عصمتهم او لا؟ فاذا كانوا يقرون عصمتهم العصمة شرط في الامامة او لا؟ شرط في الامامة، ماذا نفعل؟ هذا يعني جواب مختصر، اما اذا لا بدنا نعقد القضية نبدأ يعني نفتح صفحات التاريخ بشكل واضح، هذا التاريخ الذي كتبه أتباعهم، هذه نقطة جدا مهمة، انت تراجع اعلام النظام الفلاني وتجد من خلال اعلامه كثير من الاعترافات بالجرائم التي ارتكبها، فماذا تفعل؟ هذا المشكلة. هذا طبعا فرزباب انه كان يعني في كثير من احاديثهم هم نفسهم ما نقل عنهم اصلا شهادة وانهم يدينون لامير المؤمنين صلوات الله عليه الذي هو مقابله، ثم احنا امام المؤمنين عليه السلام اصبحت بنحو من كثرة الادلة عليها بنحو اصلا لا يمكن انه يقف امامها احد، اذا كان هناك مثلا شيء يحتاج الى تجميع قرائن فالائمة المتأخرين، الائمة المتأخرين اصلا ما عندهم منافس في دعوة الامامة، من بعد هذا صارت القضية واضحة، معاوية استلم الحكم، من يكون بعد يزيد؟ ومن صارت القضية هل حد بعد مفضوحة بعد ما بها أي مجال للغيب والتوقف، حتى من قال زين هي شورى مو واقع أصلا، هي ماكو نظرية أصلا ماكو شيء، وإنما واقع واقع ننظر له كما بينا هذا الأمر سابقا، هي شورى إذا كانت شورى ليش ما صارت شورى في الأول؟ هي وصية، إذا وصية ليش ما النبي صلى الله عليه وآله أوصى؟ الأول أحرص على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله من رسول الله نفسه. فإذا لا هي بيعة عامة، ليش ما صارت بيعة عامة للأول؟ أو ليش ما صارت بيعة عامة لثالث أو للثاني؟ والموصية لازم تسمعهم خلص بعض وإلى آخره. يعني أنت من تدخل في كل مسألة تبدي تفكر بها. أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، آل رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الأئمة الاثنى عشر. هؤلاء هم الاثنى عشر، طبعا لا يبقى مجال لغيرهم، احتمال غيرهم راح يجول أصلا تلقائيا راح يجول. صحيح. فمجرد إثبات أنهم هم الأئمة ولا يكفي لإبطال كل دعوى مقابل. نعلم بطلان دعوى الإمامة عن غيرهم كما نعلم بعد قطعية الخاتمية، بعد أن نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الخاتم، نقطع ببطلان دعوى النبوة بعد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولا حاجة بعد بطلانها إلى الفحص والتحري، حتى فحص والتحري بعد ما عندنا حاجة حول مدعي من ادعى الإمامة. صحيح. إذا صارت القضية من أصلها واضح، أنت عرفت هذا الكتاب من فلان، تأكدت ما لا يقبل الشك، تأكدت مرة ما تأكدت هذا البحث، إذا تأكدت بعد أنت تفكر أن تروح تبحث تقول لعل هذا الكتاب لشخص آخر، فأذهب فأبحث هل هناك من يدعي أنه لو هذا الكتاب أو لا، وهل أن دعواه صادقة أو لا، لأنه بعد أن أعلمت أن هذا ملك حقيقة بعد ما راح يطلع عندك أصلا مورد للبحث. واضح إن شاء الله. كما لا حاجة إلى الفحص والتحري حول مدعي النبوة بعد العلم ببطلان دعواها كما لا يخفى. أما الآخر فهم لا يمسوا الحاجة إلى الفحص لأنه لم يقم عندهم دليل على استحالة الإمامة. نعم، إذا قام دليل على استحالة الإمامة مطلقا، هذا اللي أقل أن يقوم دليل على استحالة الإمامة، هو واضح أن الإمامة لقوم فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس المستعين. الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على الناس كما تفضل عليهم وبعث لهم رسلا يحدد وينصب لهم أئمة، فليش مستحيل؟ فما دام ممكن وهناك من يدعي فاذهب وفحص، يعني قد يكون هذا غير مبرئ للذمة إذا أنت ما فحصت وما تيقنت الإمامة. صحيح. نعم. يمكن ان الاستدلال بشكل معاكس كما بينا. نعم. ما زال هذه الرواية ما أنا لحد الآن ما مرت عليه، لعله موجود هذه الرواية ما نتأن في أصل وجوده. نعم. أما أنه أصل نص على الحسن من النبي صلى الله عليه وآله، أصل نص على الحسن والحسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، حديث مشهور يعني هو لمصادر إلى مصادر، وسيدا شباب أهل الجنة، بحيث لا يبقى مجال أصلا لاحتمال غير الحسن والحسين، مضافا إلى أنه لدينا روايات كثيرة على أنه الإمام نص على الإمام الحسن أوصى له. أحسنتم. طبعا إذا هذا المضمون ثبت فيحتمل أنه يقول لا أمركم وأنهاكم، يعني من باب أنه مواصلة مثلا الخلافة الظاهرية والحرب ضد نعم لا نعم. فاحنا قلنا اذا ثبتت في قبال الادله الاخرى التي عن النبي صلى الله عليه واله تدل على فضلهم وانهم اهل البيت وانهم بالمرتبه العليا من الطهاره وانهم الى اخره، قضيه العشر والعشرين من اوضح القضايا، فاذا هذه كلها تمت فبعد هو الحسن ادعى الامام بعد امير المؤمنين عليه السلام، هذه قضيه ما به اشكال، فبعد ايش رايك؟ غايته هذه الرواية. هذه الرواية لو أكون في صدورها هناك خلل، لو في ظهورها خلل، صحيح؟ فإذا نريد في ظهورها نحملها، مثل قد يكون نحملها على الإمام الظاهري، لا أمركم وأنهاكم، لأنه أنا كان لسان حالة أنا ما أكثر ما أمرت الناس في حياتي أنه يخرجوا يقاتلوا كذا، فما استجابوا. زين من الآن أمرهم بإمامة الإمام الحسن، هم لابد يشعرون بحاجة، يعني من هالباب اللي يستفزون، وما رجع يعني أفضل لا أمركم ولا أنا، سكت عن المسألة، وكان يبين أن الناس لازم يتحمل مسؤوليات. كمان هذا يكون مراد الناس بناء على صحة. ثم احنا قلت لكم يعني بالنسبة لإمامة الإمام الحسن قضية جدا واضحة، الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام جدا واضحة في أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إن قام وإن قعدا هو يبي مضمون لطيف بالنسبة للإمام الحسن والإمام الحسين، إشارة يعني كانوا إشارة إلى ما صور مقصود قام وقعدا يعني القيام والقعود العادي، القيام والقعود يعني في النهوض مثلا إمام الظاهرية أو عدم الحاجة. نعم أحسنتم كما يأتي. لا لعله لا لعله ابن عباس كان يريد انه يصير كلام من امير المؤمنين حتى الناس تطلع عليه، وكم سائل عن امره وهو عالم. اذا صحت الروايه اذا صحت مره روايه متواتره كثيره هذا يطر الشيء، احنا الروايه اللي ناخذها نتعب منها نسبه التواتر، هذا اصلا حتى دلالتها ما فيها دلاله على العدد، غايته يريد يسكت، يقول واحد يقول لا امركم ولا انهاكم يعني شنو؟ يعني يسكت من يتحدث بالموضوع؟ صحيح؟ أحسن. إيه فهذه ما بها نص، لكن ما تلغي النصوص الأخرى. إذا قالت لا أنت تركوا الحسن فرضا وردت هكذا ذيك الرواية بعد إحنا يصير لها دور معارض، أما هذا واضح أنه تريد تسكت أكثر من هذا ما يصير. عقيدتنا في المهدي عليه السلام، اللهم صل على محمد. قال الشيخ المظفر رحمه الله إن البشارة بظهور المهدي عليه السلام من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور. صحيح شيخنا؟ فعلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المصفين. هؤلاء المغالطين لطيف ذاك اليوم بالندوة صارت إشارة إلى هذه المسألة. إحنا إشكالنا على مثل علي الوردي وأمثاله اللي هم يحاولون يروجون مثلا هذا الفكر أنه بالمجتمع الشيعي هذه القضية صارت لأنه يعيشون فرد تاريخ طويل من الظلامات إلى آخره. إشكالنا على هذا وأمثال هذا أنه منهج البحث في هذه المسألة ما ينبغي أن يأخذ منهج البحث في علم الاجتماع فقط ويصير كأنه فقط هو الدليل على الحقيقة. يعني لو فرض سلمت بكل الذي ذكرنا، يعني كان هناك مبررات وهذه المبررات من الظلامات والاضطهاد والخوف والتشريد مر بها الشيعة في تاريخهم بحيث هذه المبررات تجعلهم يحتاجون حلما لظهور منتج لهم، غايتها المبررات راح تكون منشأ. فاحنا دعواهم مرة يقولون احنا ليس لدينا دليل الا هذه المبررات، صحيح يكون هذا الدليل على البطلة، اما انه ناخذ هذه المبررات ونفترضها هي فقط الدليل ثم نحاول نغالط بالنتيجة بهذه الطريقة هذا جدا يعني اصلا غير منهجي، البحث غير منهجي. صحيح، انت تجي تبحث في ملكية انسان لامر من الامور، فمرة يدعي الملك لانه محتاج، تقول عجيب لحظة هذا يدعي انه ملك لانه هو بحاجة، مرة يدعي ملك لان انت سنة قاضي بالملك، فانت تجي تترك ذيك الادلة تناقش قضية ملكية على اساس نفسي، هذا معقول؟ او على اساس اجتماعي، طبعا هنا مرتبطة القضية النفسية بالقضية الاجتماعية، هذا ما معقول. لكن اصلا المنهج في مناقشة هذه المسألة يقول المحكمة يلاحظون هذا السند اللي يقدمه مثلا هذا المدعي للملكية، يلاحظون ان هذا السند صحيح او مو صحيح، يطبقوا يشوفون دي تزوير دي اشتباه دي تغيير ما دي تغيير ثم يثبتوا. اما مجرد ان تركز على ان هذا الشخص محتاج هذا الامر، صحيح هو قد يكون محتاج، خليه يسلم بكل الامور التي قالها، قد يكون بعضها صحيح يعني مطابق للمنهج الاجتماعي، لكن المنهج الاجتماعي ما له معنى يضخم بحيث يصلح منهج تفسير الكون والحياه على اساسه. احنا غايته عطلنا مبررات ان هذا الكتاب هو جدا يحتاجه والدعم فيه، من تطلق القضية قد يكون هو اصلا ما تبدا للنفي، الله اعلم انا ما رجع الكلام بشكل مباشر بس بما نقله عن الشيخ يعني ما تبدا للنفي، بس هو يجي يصور الفكرة بهذا الطريق مما يوحي وكأنه لا دليل على المسألة الا هذا الامر. نقول اذا لم يكن دليل على المسألة الا هذا الامر فهذا الامر لا يصلح للاثبات، صحيح لا يصلح للاثبات، مو انهم يصلح للنفي، لا يصلح للاثبات، هذا الدليل. يبقى عندك أدلة أخرى، ما عندك أدلة أخرى روح راجع، إذا أنت مؤمن بالله مؤمن بالقرآن شوف شنو معنى من يريد عنه منا على الذين استضعفوا في الأرض، أو إذا أنت مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله لاحظ أنه شنو معنى أنه لابد أن يظهر لو لم يرقى من الدنيا إلا يوم واحد على الحديث المتواتر وإلى آخره، فيكون المنهج أصلا ذات البحث واضح إن شاء الله. ولولا ثبوت فكرة المهدي عليه السلام عن النبي على وجه عرفها، هذا استدلال لطيف من الشيخ المظفر، على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها، بها صارت أمر كأصل من المسلمات الإسلامية من الضرورات الإسلامية أكثر من المسلمات. لما كان يتمكن مدع المهدي في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم، يعني لو ما كان هذا الأمر هو بأصله إلى ثبوت بغض النظر عن مصداق الآن، يعني ما نبحث عن مصداق، أصل فكرة الإمام المهدي، أصل هذا المهدي المنقذ عجل الله فرجه، أصل هذه الفكرة لو ما كانت من الثابتات الواضحات الإسلامية لما اتخذها البعض ذريعة للتحايل على الناس. أنت تتخذ ذريعة شيء، تتخذ ذريعة غير هذا الشيء يكون قضية بمقبولية، فإذا أصل فكرة المهدي هذا فكرة ثابتة لا إشكال ولا ريب فيها، واضح إن شاء الله. فجعل ادعاءهم المهدي الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. ما يريد الشيخ الآن يقول أن هؤلاء هم الإمام المهدي، ليس بالتباع الآن الذي ثبت أصل الفكرة، أصل الفكرة مو مصداق الفكرة، صحيح؟ أصل هذه الفكرة لابد أنها واضحة من المسلمات الإسلامية القطعية التي أصلا تنالها حتى أذهب العامة، بل أصلاً تعتنقها أذهان العامة بحيث يمكن الدخول لأذهان العامة الناس عوام الناس من خلالها بالدعاء واختلاق مصداق لها، صحيح؟ هذه الدعاوى كفانا الزمن مهنة إبطالها، لأنه واضح أنه ما أبطلوا الظلم والجور، إذا لم يكونوا قد أزادوا الجور حتى قال قائلهم يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. هم ذلك اللي جاءوا فكرة المهدي أنهم يطبقون مثلا العدل ويملؤون الأرض قسطا وعدلا، وإذا بالناس تعيش حالة الحنين إلى ظلم الأمويين، هذا اللي هو استلم الحكم، اللي ما استلم الحكم بعد الله أعلم هو ماذا كان يفعل لو كان استلم الحكم، بالنتيجة ما أقام العدل. فهذه مصادق من ناحية كونها مصادق هي باطلة طبعا يعني بالوجدان بطلة. من ناحية كشفها ودلالتها الإنية كما نعبر بالمنطق، من ناحية كاشفيتها عن أن فكرة المهدي كفكرة من المسلمات الإسلامية واضحة وتامة وقطعية. واضح إن شاء الله. ملك أحسنت. نعم نعم هذا الشيء شواهد. نعم هو هذا أصلا هذا نموذج من النماذج اللي ما ذكرها الشيخ المضافة، ولا هي الفكرة لحد الآن مستمرة وواضحة أصلا لا يشكك بها أحد من المسلمين. الشيعي لما كدع يتردد وكذا وكأنه عنده في شيء غريب وكيف وشلون أنا أطرح هذه المسألة ويتجنبها، هذه قضية ثابتة بديهية على كل حال. ما بدأ شعر من أدخل قلب المواجع والحمد لله رب العالمين.